الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل، أي في استيفاء القصاص. ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه لافتقار إلى اجتهاده، ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي، ويعذر مخالف لافتئاته بفعل ما منع منه. عندي يعذر، لكن هذا خطأ مطبعي، الصواب أنه يعذر. هذا المشهور من مذهب. ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان. السلطان إذا أطلق المراد به الحاكم، يعني من له السلطة العليا في البلد، والنائب هو القاضي بحضرة السلطان أو نائبه، النائب هو القاضي. والعلة ذكر المؤلف، قال لأنه يعني يخشى أن يزيد لأجل التشفي. هذا إذا كان الذي ينفذ هو ولي المجني عليه، من مرت مع المسألة بالأمس، وأن ولي المجني عليه إذا كان قادرا على التنفيذ وطلب ذلك فإنه يمكن، كقول تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هذا ظاهره أنه هو الذي يقتل، وإلا لو كان لا يباشر لما كان النهي فائدة. هذا واضح. وثبت في صحيح مسلم حيث أبي حجر رضي الله عنه قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يجر آخر بنسعة، يعني بحبل قد ربطه به يجره به، فقال: يا رسول الله، إن هذا قد قتل أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال الذي يقوده: لو لم يعترف لأقمت عليه البينة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما تفتدي به، يعني تدفع الدية؟ قال: لا. قال: ما عندي إلا حبلي وفاسي. قال: أترى قومك يفدونك؟ قال: أنا أهن عليهم من ذلك. فألقى بنسعته وقال: دونك صاحبك، يعني خذه واقتله. ثم لما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن قتله فإنه مثله. فهذه تورية من أجل أن يعفو، أما إن قتله فإنه مثله. فهم ولي الدم أنه مثله يكون قاتل عمد، مثله في الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد مثله أي في القتل، هذا قاتل وهذا قاتل، لكن هذا قاتل ظلما، هذا قاتل بحق. يعني قال العلماء هذه التورية لأجل أن يعفو، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على العفو ما أمكن. فلما سمع ذلك الرجل أو قيل له، رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله، وقد أخذته بأمرك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ويكون من أهل النار؟ قال: بلى. ثم ألقى نسعته وتركه. فإذا الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مكنه منه قال: دونك صاحبك، فأخذه وذهب به ليقتله، ثم حصل ما حصل. مقصود أن هذا الحديث فيه دلالة على تمكين ولي الدم من القتل. هذا إذا كان واحدا، لكن إذا كانوا جماعة من يمكن؟ وكلهم يحسنون القتل ويريدونه، قالوا يقرع بينهم، لأنه لا يمكن أن يمكن جماعة، هذا يضرب من هنا وهذا من هنا، فتكون ضربات كثيرة ويكون فيه تعذيب له. فإذا لابد أن يعين واحد، يعين بالقرعة، ثم يوكله بقية الأولياء وينفذ القصاص. هذا إذا كان يحسن القصاص. أما إذا كان لا يحسن القتل فإنه لا يمكن، وهذا الذي عليه العمل الآن، لأن الغالب أن أولياء الدم لا يحسنون القصاص ويهابونه، فيوكل، يعني يجعل من يقتل ويعطى رزقا بإجمال المسلمين. إذن هنا يقول ويحرم صفة القصاص بلا حضرة السلطان، هذا المشهور المذهب. والرواية الثانية أنه يجوز ولو بغير حضرة السلطان لحديث وائل السابق، وهو أقوى دليل. ذكر مالي بعض الأشياء هنا ليس فيها دلالة واضحة، لكن أوضح دليل، أوضح دليل حديث وائل رضي الله عنه. وجه الاستدلال أو محل الشاهد بحيث وائل أنه قال دونك صاحبك، ولم يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرسل شخصا يحضر ينوب عن النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ قال دونك صاحبك وأخذه ومضى به. إذن هذا القول الثاني. لكن على كل حال الأحوط أن يكون بحضرة السلطان لئلا يحيف، ولا سيما إذا كان المنفذ يعني لا يتحرى العدل ولا تظهر عليه علامات العدالة، يعني يمكن يتعمد الحيف، والأحوط أن يحضره السلطان أو نائبه ليمنعه من التعدي. طيب لو تعدى، لو تعدى هل يقتص منه؟ الجواب لا، لأن هذا مهتر الدم، لكنه زاد في العقوبة فيعذر، يعذر، يعذر السلطان لأنه تعدى وفعل ما ليس له. ولا شك أن تعديه حرام فيعذر ولا قصاص، أن هذا قد استحق القتل. كيف يعني؟ لا ما في، هذا جاء واحد من أولياء الدم أخو المقتول ولم يطالب غيره فمكنه منه، ما تشاحوا جاءوا يطالبون كلهم، جاء واحد ولم يأتي غيره فمكنه منه. وعن أبي قال ويقع الموقع لأنه استوفى حقه، يعني لو تعدى وقتله بشيء من التعذيب يقع موقعه، لأن المقصود حصل وهو القتل، ولأنه استوفى حقه، يعني القصاص قد حصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، رواه أحمد ومسلم، وترجم النسائي عليه، وترجم النسائي عليه جواز الاقتصاص بغير إذن الحاكم. يعني وجه استلام الحديث أن صاحب البيت له أن يفقأ عينه بنفسه، ولا ويجوز له ذلك، ولا يشترط أن يأخذه إلى السلطان. لكن هذا قد يقال أنه في هذه القضية المعينة، لأن هذا من نوع الصائل فيدفعه بهذا. يعني استدلال بهذا الحديث فيه نزاع أو فيه احتمال أنه قد يقال هذا خاص بهذه الحالة، لأنه الآن يطلع عليه، بخلاف ما لو اطلع وانتهى الأمر وأخذه بعد ذلك هل له أن يفقع عينه أم لا؟ نقول حال الاطلاع هذا واضح، نص الحديث أنه يجوز له أن يفقع عينه، هذا من باب الدفاع، من باب الدفاع عن الحرمات. أن هذا صاحب معتدي والآن يباشر العدوان فله أن يرده في الحال، هذا واضح. لكن لو اطلع ثم ذهب فهل له أن يلحقه وأن يمسكه وأن يفقع عينه؟ الحديث لا يدل على ذلك، إنما يدل على جواز فقع العين أثناء النظر. يستدل في الحديث فيه احتمال. ويعضد حديث في فراغ عندي في النسخة، لكن ظهر في نسخة أخرى حديث عمر السابق في بعض النسخ، ويعضده حديث عمر رضي الله عنه السابق. ما هو حديث عمر السابق؟ حديث عمر السابق ما هو؟ مر معنا قبل درس ودرسين، الذي قتل الرجل الذي على زوجته. طب وش قال عمر رضي الله عنه؟ قال هز السيف وقال إن عاد فعد، ما قال ارفعه إلي، قال إن عاد فعد. لكن هذا فيه نظر من جهتين، الجهة الأولى السند في انقطاع كما تقدم، والأمر الآخر أنه ما زال يعني الآن يضربه وهو في حال العدوان، واضح؟ فهذا ما يخرج منه دليل على العموم. نقول نعم، حال العدوان إذا وجده على امرأته جاز له قتله دفاعا عن عرضه، لكن لو فعل وخرج من البيت وعلم بالشهود الثقات، جاءه شاهدان ثقتان وأخبراه بما حصل، هل له يقتله وإلا يرفعه للسلطان؟ نقول لا، يرفعه للسلطان ولا يباشر قتله. إذن حديث عمر أو قول عمر رضي الله عنه فيه نظر، وعن عثمان نحوه. عبد الله لم عثمان ما ذكره. الله أعلم، يعني ما أذكر إلا هذا. تأملوا شوف إذا وجدت شيء لعمر يدل على هذا، ما أذكر إلا هذا. وعن عبادة رضي الله عنه مرفوعا: منزل الرجل حريمه، فمن دخل عليك حرمك فاقتله. قاله أحمد. على كل حال ضعيف كما ذكر المحشي. ويحرم قتل الجاني بغير السيف، يحرم قتل الجاني بغير السيف، هذا مشهور من المذهب، ويستدلون بالحديث ذكر المؤلف قال: لحديث لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة، رواه النسائي، هذا صحيح. ولحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهذا أيضا حديث صحيح. وعنه يفعل به كما فعل، اختاره الشيخ تقي الدين وقال: هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل. هذه مسائل مرت معنا، والراجح أنه يجوز أن يقتله بمثل ما قتل به، وأنه لا يتعين السيف، لأن الحديث ضعيف لا يثبت، له طرق كلها ضعيفة، كما قال البيهقي رحمه الله، قال: طرقه كلها ضعيفة، حديث لا قود إلا بالسيف. أما النهي عن المثلة فنقول صحيح، النهي عن المثلة في غير القصاص، يعني في الجهاد في سبيل الله مثلا، أو من تحتم قتله مثلا كالمرتد، فإنه لا يمثل به، يقتل ولا يمثل به. فإذا المثلة في غير القصاص، أما إذا هو مثل بالمقتول فإنه يمثل به، يعني بدأ وقطع يده ثم قطع يده الثانية ثم قطع مثلا رجله وتركه ينزف حتى مات، فإنه يفعل به كما فعل، هذا على وجه القصاص. لأن نقول حديث المثلة حديث عام والقصاص خاص. طيب ما هو الدليل على أنه يفعل به كما فعل بالمجني عليه؟ الدليل حديث أنس رضي الله عنه في قصة اليهودي الذي قتل الجارية، رض رأسه بين حجرين، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. من قال جاء في رواية أنه أمر به فرجم، لكن أجيب عن هذا أنه أن من أطلق الرجم أنه أراد المعنى العام، لأن الرض بين حجرين هذا رجم بالحجارة، يوضع رأسه تحت حجر ويضرب بحجر آخر حتى يموت. فإذا رواية فرجم هذه بالمعنى العام، وهذه رواية فيها تفصيل أكثر، فرض رأسه بين حجرين ولا تعارض بين الروايتين. كذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في قصة العرنيين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمل أعينهم، لأنه يقول أنس لأنهم سملوا أعين الرعاة، يعني السمل هو أن يحمى المسمار على النار ثم تكحل به العين حتى تذهب والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتص منهم، سمل أعينهم وقطع أيديهم ورجلهم وتركهم حتى ماتوا. هذا الظاهر من باب القصاص كما فعلوا بالرعاة. بعضهم قال هذا من باب الحرابة، قطع اليد والأرجل، الأيدي والأرجل، هذا من باب الحرابة. لكن لو سلمنا الأيدي والأرجل من باب الحرابة، سمل الأعين ليس من باب الحرابة، لأنه ليس مذكورا في الآية. سمل الأعين ليس مذكورا في الآية، الآية فيها قطع الأيدي والأرجل، لكن سمل الأعين ليس من باب الحرابة بل هو قصاص كما صرح بذلك أنس رضي الله عنه قال إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، وفي لفظ عين الراعي. إذن هذان دليلان، وأيضا العموم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا هو العدل، هذا الأصل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن قتل بالتغريق بالماء ثم قتل بالسيف فلم يعتدى عليه بمثل ما اعتدى، اعتدي عليه بنوع آخر، وهكذا. واختلف العلماء في أما المحرم لحق الله فإنه لا يفعل بالجاني، مثل من تلوط بصبي أو سقاه خمرا أو ما شابه ذلك، هذا لا يفعل به لأنه حرام لحق الله جل وعلا، هذا ما فيه إشكال. لكن فيه أمر وسط مختلف فيه، وهو تحريق بالنار أو سقي السم، لأن السم يقول نار في الباطن، فاختلف العلماء في هذا. والأقرب مثل ما تقدم أن الصواب أنه يفعل به كما فعل، لأن التحريق بالنار يحرم لأجل شدة العذاب، أنه لا يعذب النار إلا ربها، فلما تعدى على أخيه المسلم حرقه بالنار فلا مانع أن يحرق بالنار. إذن هذا هو الأقرب والأرجح، أن يفعل به كما فعل بالمجني عليه، إن غرقه بالماء يغرق، إن ضربه بالحجارة يضرب بالحجارة، إن أحرقه بالنار كذلك، ألقاه مشاهق كذلك، طعنه بسكين كذلك، قتله بمسدس يقتل به، وهكذا، خنقه قتله بالخنق يقتل بالخنق، وهكذا يفعل به كما فعل بالمجني عليه. وقطع طرفي بغير السكين هذا مثله أيضا، لو قطع طرفه بغير السكين بآلة أخرى كالة أو ما شابه ذلك فإنه يقطع الطرف بنفس الآلة التي قطع بها. لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه أيضا الآية بمعنى الآية المتقدمة، ويقول تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهودي الذي رض رأس الجارية بحجرين فرض رأسه بحجرين، أمر اليهودي ولا أمر باليهودي؟ نسقى واحدة بدون بأ، وأنت أحمد نسقك بدون بأ، الظاهر أنه المقام أي هذا الصحف، أمر باليهودي يعني ما أمره نفسه، لا أمر باليهودي أن يرض رأسه. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، هذا ضعيف في سنده أكثر من رجل مجهول، ولأن القصاص مشعر بالمماثلة فيجب أن يعمل بمقتضاه، قاله في الكافي. المشهور عند كثير من الناس، عامة الناس، أن من يعني سينفذ فيه القصاص أنه يعطى شيء من المخدر اليسير حتى لا يعني يرتعب ويفزع وكذا، ولذلك يأتي مستسلما بدون مقاومة بدون ارتعاب وكذا، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز شرعا أن يعطى شيء من المخدر لما يخدره كامل كتخدير كاملا لكن يفقده بعض الإحساس حتى لا يرتعب وكذا؟ نقول لا، هذا غير صحيح ولا يجوز شرعا، أنه أذاقه الموت وهو وذاك يرى ويسمع وأدخل عليه الرعب والخوف، فلا يجوز أن يعطى ما يفقده الخوف، لأن الخوف والرعب هذا من جملة ما أذاقه المجني عليه. إذا نقول أولا لا يجوز شرعا، ثم ثانيا أنه غير صحيح أن هذا هو الواقع. وقد سألت بعض الإخوة المشرفين على القصاص ونفى هذا بقوة، هذا لا يجوز ولا يفعل، والقضاة لا يقرونه لأن هذا ليس فيه عدل. أما سبب الاستسلام يكون عنده انهيار، نسأل الله العافية، من شدة الخوف والرعب يكون يعني عنده انهيار في النفس والأعصاب وكذا من شدة الخوف، فيكون كأنه مخدر أو كذا، لكن هو ليس فيه شيء من هذا، صلى الله عليه وسلم. نعم، ما عاد مشكلة أن نقتله، يعني لما نقتله الظاهر يختار أشد، الظاهر يختار أشد، وكل على الخيار لأولياء الدم، إذا اختاروا يعني طريقة أسهل فلهم ذلك، أن هذا نوع من العفو، هو قتله بضرب الحجارة، لكن نحن نختار السيف، يجابون ولا ما يجابون؟ نقول يجابون، إلا على رأي بالحزم رحمه الله يرى أنه ما يجابون، لا شك القول ضعيف، نقول لا يعتدى عليه إلا مثل ما اعتدى على ظاهر الآية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والأصل تحريم هذا الجاني ولا يحل إلا بنفس الطريقة، هذا جمود على اللفظ، فلا شك أنه إذا جاز الأعلى جاز الأدنى باب أولى، والأمر الخيار لصاحب الحق، ولذلك يجوز أن يعفو عن القصاص إلى الدية، يجوز يعفو مجانا فالحق له، إن اختار القتلة التي قتل بها الجاني وجب إجابته، وإن اختار دونها فله ذلك. ثم قال: وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن، يعني لم يكن قد قتله، وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه. قال في الفروع: هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية رضي الله عنهم، ذكره أحمد، انتهى. مسألة واضحة، إذا بطش به سواء بالسيف أو بوسيلة أخرى وسقط الجاني وظن الولي أنه قد مات فذهب وتركه، أخذ وفيه رمق فداواه أهله حتى برئ، ثم سمع ولي الدم أن الجاني لم يمت، فماذا يصنع الآن؟ يرجع يقول ما مات، أنا لي القصاص ولم يمت، وأهله يقولون إن أنت بطشت به والآن سليم، فلو دفع لك تقصله مرة ثانية صار الأول زيادة على ما وجب لك، أنك يعني عذبته في الأول بجراح شديدة ثم تأتي تقتله مرة أخرى الآن، فيكون الأول زيادة على ما وجب. هل يسلم؟ لا، نقول هذه نفس، هذا دم هدر، هذا دم هدر، ولا تعود له العصمة إلا إذا عفى ولي الدم، ولي الدم ما عفى الآن، ودمه هدر لأنه قاتل عمدا فدمه هدر، لكن هذه الجراح التي فعلها مضمونة تضمن بالدية لأنها خطأ صارت، هذه من باب الخطأ، أنه ما قصد الجراح، قصد القتل فلم يحصل، فإذا المسألة أو الأمر يكون كما ذكر المؤلف أنه يعطي دية الجراح التي حصلت ويقتله. قال: دفع دية فعله وقتله، أن هذه عوملت معاملة الخطأ، هذه جراح خطأ فيدفع الدية، والدية تأتينا ديات الأعضاء، ديات الجروح، هذه لها أبواب خاصة. ثم قال: باب شروط القصاص فيما دون النفس. ذكر القصاص في النفس، انتقل إلى شروط القصاص فيما دون النفس. قال: من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، يعني هذا من باب أولى، من أخذ بغيره في النفس يعني اقتص منه في النفس أخذ به فيما دونها، لقول تعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وجروح قصاص. بدأ بالنفس لأنها أعظم، ثم ذكر بقية الأطراف، فمن أخذ بالنفس أخذ في الأطراف، ومن لا فلا. إذا أخذ بالنفس صار فيه مساواة بين هذا وهذا، فيؤخذ فيما دون النفس، ومن لم يؤخذ بالنفس فلا، لحديث أنس بن نضر رضي الله عنه فيه كتاب الله القصاص، رواه البخاري وغيره، البخاري يعني مسلم وغيره. ومن لا يؤخذ بغيره في النفس فلا يؤخذ به فيما دونها بغير خلاف، قاله في الكافي كالأبوين مع ولدهما، يعني أب قطع يد ولده، هل تقطع يد الأب؟ الجواب لا، لأنه لو قتله لم يقتل به، فمن باب أولى ألا تقطع يده. والحر مع العبد، لو أن الحر قتل العبد فلا يقتل به، فكذلك فيما دون النفس. والمسلم مع الكافر لعدم المكافأة. ثم قال شروطه أربعة، أحدها العمد العدوان، فلا قصاص في غيره، فلا قصاص في الخطأ إجماعا، لأنه لا يجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى، ولا في شبه العمد، والآية مخصوصة بالخطأ، فكذا شبه العمد وقياسا على النفس. والآية مخصوصة بالخطأ، الآية أي آية؟ السابقة، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية، مخصوصة بالخطأ، يعني الخطأ مخصوص لا يدخل في عموم الآية. فشبه العمد، فكذا شبه العمد وقياسا على النفس، أنه مر معنى أن من قتل شبه عمد أنه لا قصاص، كما في الحديث حديث عبد الله بن عمر قتل شبه العمد، وقتل شبه العمد فيه دية ولا يقتل صاحبه، فهذا حديث صريح على أنه لا يقتل، فكذلك فيما دون النفس. الثاني إمكان الاستفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف، وهو ما لان منه دون قصبته، فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أي قصبة الأنف، أو قطع بعض ساعد أو بعض ساق أو بعض عندي عقد وهي عضد هذه خطأ، أو بعض عضد أو بعض ورك بلا خلاف، لأنه لا يمكن الاستفاء منها بلا حيف، بل ربما أخذ أكثر من حقه أو سرى إلى عضو آخر أو إلى النفس فيمنع منه، لما روى نمران ابن جاري عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده، هذه أيضا فيها خطأ مطبعي ناقص الجيم، أن رجلا ضرب لا رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعه من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية، فقال إني أريد القصاص، قال خذ الدية تبارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص، رواه ابن ماجه. على كل حديث هذا ضعيف، نمران هذا مجهول، وفيه رجل آخر ضعيف فلا يثبت. الثاني إمكان الاستفاء بلا حيف، يعني يكون القطع من مفصل، يعني كالكف مفصل الكوع أو الأصابع ينتهي إلى أنملة، أو الساعد إلى المرفق وهكذا، أو العضد إلى الكتف، يعني هذا شرط أن يكون القطع إلى مفصل، فلو قطعوا من نصف الساق أو ما بين الركبة والكعبين فلا قصاص، أو قطعه في من عرض الساعد لا قصاص، لا بد أن يكون القطع من مفصل. طيب ما هو السبب؟ قال لأنه لا يمكن الاستفاء منها بلا حيف، لا يمكن الاستفاء بلا حيف. لماذا لا يمكن بلا حيف؟ قالوا بل ربما أخذ أكثر من حقه، هذه سهلة، أخذ أكثر من حقه هذه سهلة، تأخذ إما المساحة والنسبة على خلاف بين أهل العلم، منهم يقول تأخذ بالمساحة، منهم يقول بالنسبة، شو الفرق بين المساحة والنسبة؟ يعني شخص مثلا قطع بعض الساعد، قطع اليد إلى نصف مثلا الساعد أو القدم إلى نصف الساق، إذا قلنا تؤخذ بالمساحة فإن النقيص المقطوع من المجني عليه كم يجي 10 سنتي 20 سنتي، ويقطع من ساق الجاني نفس المساحة كما قطع من قدم أو يد المجني عليه، هذا بالمبنى. والنسبة ننظر إلى نسبة المقطوع من الساق، هل قطع النصف، هل قطع الثلث، هل قطع الربع، ثم تقطع ويقطع من الجاني نفس النسبة، الربع الثلث النصف، ولو كانت هذه أطول من هذه، لأنه في الغالب أن هناك اختلاف بين الجاني والمجني عليه، قد يكون الجاني أطول أعضاء وقد يكون أقصر، فالأقرب أنه يؤخذ بالنسبة، لأن هذا قطع نصف الساق يقطع نصف الساق بغض النظر عن طوله وقصره، هذا قطع نصف الساعد أو نصف العضد يقطع نصف العضد أو الربع أو الثلث أو الثلث بغض النظر عن التساوي، ولو كان هذا أطول أو هذا أقصر، لأنه هذا أفقده نصف ساقه فيفقد مثل ما أفقد المجني عليه نصف الساق، هذا يسمى النسبة، هذا هو الأقرب، لأن هذا أقرب إلى العدل أن يؤخذ بالنسبة. ثم أيضا لا يمكن الاستفاء بلا حيف، يقول يمكن الاستفاء بلا حيف مع تقدم الطب، ممكن يقطع بلا حيف ويبادر بالعلاج، يقطع الساق والطبيب موجود يبادر بتكميم أفواه العروق لئلا يموت، لأنه قطع ساقه المجني عليه سلم، يعني بادر بالعلاج، أو مثلا يختلف هذا عن هذا، لأن قطع الساق قد يكون فيه التلف، لكن الله سلم ولم يتلف المجني عليه، فلو أن المجني عليه قطع ساق الجاني يمكن أن يموت، هذا معنى الحيف والتعدي، لكن يقال مع تقدم الطب الآن يمكن أن يقرر الأطباء أنه تقطع ساقه ولا يموت، ولا لا، هذا موجود في الطب، والآن يبترون الأعضاء نسأل الله العافية في أمراض الآكلة ونحوها، يبترون اليد، يبترون الساق، يبترون الفخذ، فيبتر ولا يموت، يعالجونه في الحال ولا يموت. إذا نقول هذا التعليل في الزمن السابق، يعني ما عندهم تقدم في الطب، ما عندهم إلا الحسن بالنار، وقد يعني تتآكل وكذا وتزيد، يعني قطع نصف الساق ثم تآكلت ويحتاج تقطع إلى الركبة أو إلى نصف الفخذ أو قد يموت، وصحيح هذا في الزمن السابق، لكن مع تقدم الطب فإن الأطباء يقررون شبه يقين أنه يقطع إلى هذا الحد ويسلم، يبادر بالعلاج ولا يتعدى إلى النفس. إذا نقول هذا التعليل الآن غير موجود فلا يعمل به، يقول إذا قرر الأطباء أنه يمكن أن تقطع فإنه تقطع، هذا الأصل، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قطع نصف الساق يقطع نصف الساق، قطع نصف العضد يقطع نصف العضد وهكذا، ولكن الحيف نقول يرجع فيه لتقرير الأطباء، إذا قرروا أنه لا خطر على الشخص، أنه يختلف من شخص إلى آخر، بعض الناس عنده فقر دم، بعض الناس عنده مرض، بعض الناس عنده كذا وكذا، فإذا قرر الأطباء أن هذا لا يتحمل قطع، وأنه لو قطع احتمال كبير أن يموت بسبب مرض معين، بسبب ضعف الخلقة أو كبر السن أو غير ذلك، هنا نقول لا قصاص، لأنه لو قطع مات أو يغلب على ظن موته، فيكون الآن القصاص سيحصل به أكثر مما فعل الجاني، ولا يمكن يفعل به مثل ما فعل، إذا هنا نقول لا قصاص. وأما إذا قرر الأطباء أن القصاص ممكن وأنه لا خطر عليه أي على الجاني، فإنه هو الأصل، وهذا هو القول الراجح بلا شك أنه يرجع فيه إلى تقرير الأطباء. وأما المسافة سهلة، يحدد له، يقاس ويوضع علامة ويقطع من هذه العلامة بسيف أو سكين أو أي آلة مثل الآلة التي قطع بها. وإن كان لا يمكن القطع بالآلة التي قطع بها فإنه ينتقل إلى آلة أخرى يمكن القطع بها تماما لا يزيد ولا ينقص. إذن هذه مسألة عرفنا في الراجح. قال أما الحديث الذي ذكر فإنه حديث ضعيف في أكثر من علة فلا حجة فيه. إنه قال إن يريد القصاص قال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقضي له بالقصاص. أقول هذا حديث لا يثبت، نمران هذا مجهول وفيه آخر ضعيف. قال فإن خالف أي المجني عليه فاقتص بقدر حقه ولم يسري أي لم يتعدى وقع الموقع ولم يلزمه شيء لأنه حقه وإنما منع منه لتوهم الزيادة قاله في الكعب. هذا واضح، إذا بادر المجني عليه وقطع نفس العضو فلا حرج عليه، سلم الجاني فلا حرج عليه، لكن لو مات الجاني من القطع فإنه يضمنه لأنه افتات وقطعه بدون يعني أن يمكنه القاضي، فإذا مات سرت الجناية فإنه يتحمل السراية لأنه تعدى بهذا الفعل. قال الثالث المساواة في الاسم كالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن للآية، فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه لأن القصاص يقتضي المساواة والاختلاف في الاسم دليل على الاختلاف في المعنى. هذا واضح، مساواة في الاسم والمساواة في الموضع، فلا تقطع اليمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بالشمال وعكسه لعدم المماثلة ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض قاله في الكافي. هذا واضح بإشكال اليمين بالاسم العين بالعين اليد باليد والموضع تأخذ اليمنى باليمنى اليسرى باليسرى وهكذا. طيب لو كان يعني شخص قلع عين شخص اليمنى والجاني ما له إلا عين يمنى، ما عنده العين يمنى أعور عنده عين اليمنى فقط، وهو قلع عين شخص اليمنى، ماذا نصنع الآن؟ واضح السؤال؟ ما في قصاص، لماذا فهد في قصاص ولا ما في قصاص؟ قلع عين شلون نصنعه وهو الآن الجاني أعور ما عنده إلا عين واحدة يمنى، عين اليمنى هي اللي يشوف فيها، اليسرى عوراء ما يرى فيها، شلون نصنعه؟ ليش نصنعه؟ ليش انه هو قلع عين زيد اليمنى وهو ماله العين اليمنى، اليمنى هي السليمة واليسرى عوراء لا قصص، لماذا؟ يعني انه الان عندنا حاسة، عندنا عضو وعندنا حاسة، العضو العين، العين بالعين، وعندنا الحاسة اللي هي البصر، فلو فقعت عين الجاني اليمنى فقد البصر، صار هذا الجناية أكبر من جناية، لأنه جنى على المجني عليه ما فقد البصر، فقد عينا والبصر باقي، صحيح مضعف لكنه باقي، والحواس كما سيأتي كل حاسة فيها الدية كاملة، يعني لو جنى على شخص أفقده حاسة السمع والبصر والشم والكلام بجناية واحدة كم دية؟ أربع ديات وحل، إذن هذه غير الحاسة غير العضو، فإذن هنا لا قصاص لأنه إذا اقتص أخذ أكثر من حقه، فإنه سيأخذ عينا ويفقده الحاسة حاسة البصر، إذن لا قصاص. طيب قد يقول قائل هذا يجعل الأعور يمشي ويفقع في عين الناس، يعني أقول هذا الإيراد يجاب عنه، أولا أنه هذا بعيد ما في حد يمشي يفقع عيون الناس، هذا احتمال يعني إيراد ليس واقعا، ثم لو قدر أنه وجد في حالات شبه يعني مستحيلة يعني أكثر من نادرة نقول يحبس، يحبس وكف شره في السجن ولا تقلع عينه. يعني عندنا يعني أمور يعذر في الإنسان ويحال بينه وبين أذية الناس، لكن ليس بشرط أنه بقلع العين. يقول إذا رأوا أنه يعدو على الناس يسجن حتى يتوب ويصلح حاله. طيب في اليد، لو قطع إنسان أشل، قطع يعني ما عنده إلا اليد اليمنى واليسرى مشلولة وقطع أو مقطوعة، وقطع يد شخص اليمنى نفس العين، يعني بدل العور مقطوع اليد اليسرى وقطع يد اليد اليمنى، هل تقطع ولا مثل العين؟ يقول لا الحدود غير، لا الحدود غير، الحدود حق لله وهذا حق شخصي، الأصل فيه المساواة والمماثلة من كل وجه، ولا يترك إلا إذا كان سيترتب عليه ضرر أكثر. هنا يقولون تقطع لأنه ما أفقده الحاسة، لكن هناك أفقده حاسة البصر، لكن هنا ما في حاسة يفقده. صحيح أنه سيتعطل أكثر ويتضرر أكثر، لكن هو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه وأهدر يده، لكن ما في حاسة يفقدها، والعصل القصاص فلا يسقط إلا بسبب واضح. هنا يقولون تقطع يده اليمنى على الأصل، وزيادة الضرر هو الجاني على نفسه، هو الذي جنى على نفسه ولم يفقد حاسة كالسمع أو البصر أو الكلام أو العقل أو ما شابه ذلك. إذن هذا هو الأصل، الأصل هو هذا إلا إذا كان فيه شيء واضح. طيب لو كان يده اليمنى مشلولة وقطع يد شخص سليمة، قطع يد سليمة والمقابل لها مشلول، اليد اليمنى مشلولة قطع بيساره يد شخص يمنى ويده اليمنى مشلولة، فلما أردنا قطع يد اليمنى قال المجني عليه لا يده مشلولة أصلا، يعني هو قطع يدي السليمة هو يده مشلولة، ما أرضى تقطع يده اليسرى السليمة، قطع يد سليمة تقطع يد سليمة، هل تقطع اليد اليسرى السليمة ولا تقطع اليمنى المشلولة ولا يترك بلا قصاص؟ ماذا يكون الأمر؟ المشلولة بس يقول ما أخذ حقي كاملا. صحيح تقطع، يخير المجني عليه، إن شاء أخذ الدية وترك القصاص، وإن شاء اقتص وأخذ العرش. ما هي دية اليد المشلولة؟ كم دية اليد المشلولة؟ لا الثلث. ورد في حديث رواه النسائي بسند صحيح، حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليد بالعين القائمة، العين القائمة التي يعني سليمة لكن لا يرى بها، يعني العين سليمة لكنه فقد النظر، قائمة يعني موجودة سليمة لكنه لا يرى بها، قضى بالعين القائمة واليد والسن السوداء واليد الشلاء بثلث ديتها، هذه فيها ثلث الدية، فتقطع ويأخذ كم؟ ثلثي الدية، لأن هذه الثلث. ولا الأصل أنه يقتص بنفس العضو في الاسم والموضع بغض النظر عن كونه أكبر أو أصغر، هذا ما يلتفت إليه، هذا يده طويلة أو كبيرة أو ساعده طويل أو كذا، هذا ما ينظر إليه، المهم أنه تأخذ اليد باليد بغض النظر عن كون هذه أكبر أو أصغر أو أقوى أو أضعف، هذا ما يلتفت إليه. ثم قال الرابع مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظافر وفي نسخة الأظفار بنقصتها، رضي الجاني بذلك أو لا لأنه أكثر. مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها، رضي الجاني أو لا، الجاري يده سليمة والمجني عليه يده مشلولة أو ناقصة أصبع، فهنا لا قصاص لعدم المساواة، يعني يد الجاني سليمة ويد المجني عليه فيها نقص. طيب رضي الجاني، ما المانع من قصاص إذا رضي الجاني؟ الجاني رضي قال ما عندي مانع لأمر أو لآخر، كان يقول توبة إلى الله وكذا أو لأي سبب، لماذا لا يجوز مع رضا الجاني؟ الجواب لأن الإنسان لا يملك نفسه ولا يملك أعضاءه، يعني لو قال لواحد اقطع أصبعي يجوز تقطع أصبعه؟ ما يجوز. إذن الجاني الآن رضي بأن يقطع زائد أصبع زائد، نقول ليس للجاني أن يرضى، لأن هذا حق لله والعبد ملك لله تبارك وتعالى ولا يملك نفسه، فإذا نقول لا تقطع الصحيحة بالناقصة أو الشلاء مطلقا سواء رضي الجاني أم لم يرضى. ولا عين، يعني لا تؤخذ عين صحيحة بقائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قاله الأزهري لنقص منفعتها فلا تؤخذ بها كاملة المنفعة. ولا لسان ناطق بأخرس لأنه أكثر من حقه. ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر، والشلل فساد العضو وذهاب حركته، فإذا شل ذهبت منفعته فلا يؤخذ به الصحيح. هذا واضح، عدم المساواة لزيادته عليه كعين البصير بعين الأعمى. ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين لعدم المماثلة. ولا يؤخذ مارن صحيح بمارن أشل. كلمة أشل هنا فيها نظر، المارن ما هو؟ المارن هو مالان من الأنف، المارن هو مالان من الأنف يسمونه الغضروف أو كذا، لأن الأنف فيه المارن اللين وفيه القصبة القاسية الصلبة. ولا يؤخذ مارن صحيح، ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل، يعني ما أشل المقصود بالأخشم الذي لا يشم، وهو الذي لا يجد رائحة شيء لأنه لعلة في الدماغ والأنف صحيح. يعني عدم الشم العلة أين؟ في الدماغ وليست في نفس الأنف. إذن أنف الصحيح اللي يشم وأنف الأخشم الذي لا يشم بينهما فرق ولا سواء؟ ها سواء. فإذا جاء واحد ما يشم أو واحد يشم قطع أنف شخص لا يشم، يقطع أنفه ولا لا؟ يقطع أنفه. طيب إنسان أذن يسمع بها وشخص أصم، السميع قطع أذن الأصم، تقطع أذن السميع ولا لا؟ تقطع، لأن السمع ليس في الأذن. إذن هذا ما لا فرق بين أذن السميع وأذن الأصم، ولا فرق بين أنف الذي يشم والذي لا يشم، لأن العلة ليست في العضو إنما هي في الدماغ. قال وأذن صحيحة بأذن شلاء. ويؤخذ مارد صحيح بمارن شل، وأذن صحيحة بأذن شلاء، أي أذن السميع بأذن الأصم وعكسه، لأن الصمم لعلة في الدماغ. لأن هذه واضحة، لأن العلة ليست في العضو بخلاف اليد الشلاء، العلة في العضو فتكون ناقصة فلا تؤخذ الصحيحة باليد الشلاء. أما الأنف والأذن فالعضو سليم والعلة في الدماغ، فإذا العضو مثل العضو، الأذن الأصم مثل الأذن السميع. نقف على قول فصل، واشترط في القصاص والجروح، والله تعالى أعلم.